هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض الحسين.
قضى نحبه في كربلاء ابن أحمد، فلن ينقضي نحبي عليه إلى الحشر. قضى نحبه في نينوى وبها سوى، فعطر منها الكائنات ترى القبر. قضى نحبه في الطف من فوقه طفى، نجيع كفى الآفاق بالحلل الحمر.
السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. أشهد أنك طهر طاهر مطهر، من طهر طاهر مطهر طهرت وطهرت بك البلاد، وطهرت أرض أنت بها، وطهر حرم.
السلام عليكم حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم إلى لقاء آخر من لقاءات أرض الحسين. في تاريخ أرض الحسين ومدينة الحسين صلوات الله وسلامه على أبي عبد الله الحسين، يرى بعض المؤرخين أن المختار ابن أبي عبيدة الثقفي هو الذي قام بتشييد البناء على قبر الإمام الحسين عليه السلام، واتخذ له قرية من حوله، وبقي هذا البناء قائما طيلة حكم الأمويين، والمسالح قائمة من حوله لتمنع الوافدين إليه للزيارة، ولم يزل هذا البناء والمسجد إلى قيام الدولة العباسية. وقد انشغل العباسيون بتوطيد دعائم ملكهم عن انتهاك القبر المطهر في بادئ الأمر، فكان للشيعة انفراج نسبي يوم ذاك، كما حصل لهم من قبل بعد هلاك يزيد بن معاوية المفاجئ وهروب عبيد الله بن زياد من العراق، وتولي المختار الثقفي قيادة السلطة في الكوفة.
نعم مستمعين الكرام، ومن الأدلة الواضحة على بقاء البناء ما جاء في رواية صفوان الجمال عن الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه، حيث قال له: إذا أردت قبر الحسين في كربلاء فقف خارج القبة وارمي بطرفك نحو القبر، ثم ادخل الروضة وقم بحذائها من حيث يلى الرأس، ثم اخرج من الباب الذي عند رجلي علي بن الحسين عليه السلام، ثم توجه إلى الشهداء، ثم امشي حتى تأتي مشهد أبي الفضل العباس، فقف على باب السقيفة وسلم.
ومن هذه الرواية وروايات أخرى ينقلها ابن قولويه في كامل الزيارات، يستفاد إخوتنا الأحبة أن كانت على القبر الشريف لسيد الشهداء قبة، وعلى قبر أبي الفضل العباس عليه السلام سقيفة، وباب للولوج إلى داخل السقيفة. كذلك يستفاد منها وجود بناء على الحائر الحسيني في زمن الإمام الصادق عليه السلام، المولود سنة 83 والمستشهد سنة 148، حتى أن الشعراني قد توصل إلى أن الحائر الحسيني في تلك الفترة كان أوسع من الحائل الحالي، يعني ما تحت القبة والرواق الواقع على أطرافه.
كذلك مستمعين الأفاضل، يتضح من روايات أخرى منقولة عن الإمام الصادق عليه السلام أيضا أن مسجدا وسقيفة كانا قائمين في الحرم الحسيني الطاهر، وكانت هنالك شجرة سدر تظل السقيفة لم تزل حتى الأيام الأخيرة للعهد الأموي.
أيها الإخوة والأخوات، وقد أثار فقهاء البلاطات الجائرة وخاصة البلاط الأموي تشكيكات وشبهات كثيرة بشأن مشروعية بناء القباب على قبر سيد الشهداء الحسين عليه السلام وسائر أولياء الله عز وجل، مدعين ظاهرا أنها تناقض التوحيد الخالص، في حين أن هدفهم الأساس هو التصدي لآثار تعظيم مشاهد الأولياء في شد الناس إلى الدين الحق وممثليه الحقيقيين. وإلا فإن مشروعية بناء هذه القباب وإعمار المشاهد المشرفة من أعمال الخير التي لا شك ليس في مشروعيتها بل في رجحانها. المزيد من التوضيح لهذه الحقيقة نستمع إليه من خبير البرنامج سماحة الشيخ محمد السند في الحديث الهاتفي التالي، كونوا معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. في الحقيقة الآية الكريمة في سورة النور، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والعصار رجال لا تلهيهم، هذه البيوت لم يخصها القرآن الكريم باسم المساجد، مما يدل على أن هناك بيوت قد شعرها الله عز وجل وجعلها مشعرا. وهذه البيوت في الحقيقة قد أصحت عنها السنة النبوية كما روى ذلك السيوطي وأخرجه عن عدة من المصادر المعتمدة عند أهل السنة، أن تلك البيوت سئل عنها النبي فقال بيوت الأنبياء، فبالتالي إذن هي ليست مخصوصة بالمساجد. بل وفي رواية أخرى أيضا أخرجها السيوطي في الدر المنثور في ذيل الآية، أن رجلا قام أو أن أبا بكر سأل النبي صلى الله عليه وآله أو هذا البيت منها، وأشار لبيت علي وفاطمة عندما سأل ذلك السائل أن هذه البيوت ما هي، قال بيوت الأنبياء. فقام وسأل الخليفة الأول أبو بكر النبي أو هذا البيت منها، وأشار لبيت علي وفاطمة، فقال النبي هو من أفاضلها. ففي الحقيقة بيوت الأنبياء وهي بيوت النبي صلى الله عليه وآله، ومنها بيت فاطمة وعلي، لأن من بيوت النبي بيت بضعته الصديقة وصنمه وصهره علي بن أبي طالب من بيوت النبي. ف بتنصيص عدة روايات أن تلك البيوت هي بيوت الأنبياء، ومن بيوت الأنبياء بيوت النبي، ومن بيوت النبي بيت علي وفاطمة. أضف إلى هذه الروايات أيضا الأخرى التي رواها السيوطي وخرج عن عدة من المصادر ابن مردوي وغيره. فمن الواضح إذن هذه البيوت التي أطلق تسميتها القرآن من دون تقييدها بعنوان المساجد الخاصة، أن هذه البيوت تشعيرها أعظم من المساجد، لأن المشاعر التي يشعرها الله هي وقف من قبل الله، فلا يمكن أن تتغير حتى تقوم القيامة، كمنى وعرفات والمزدلفة وبيت الله الحرام ومكة المكرمة هذه وحرم المدينة المنورة ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله، هذه مشاعر، والمشاعر كما يقول الفقهاء أعظم شعيرية وشعارا وتشعيرا وحرمة ووقفا من وقف المساجد التي يقفها الناس العاديون. فإذا هذه البيوت كما يقول الشيخ جعفر كاشف وطائب من علماء الإمامية، تشهد الآية ناصة في تشعير خاص لمراقد أهل البيت، باعتبار أن كل بيت يحتوي من ذرية مطهرة من أهل آية التطهير يكون بالتالي من بيوت النبي ويكون مشعرا بنص هذه الآية. وهذه الآية تحث جميع المسلمين وجميع البشر على تعظيم وإجلال وعمارة وإحياء هذه البيوت، أي هذه المراقد التي هي بيوت للنبي صلى الله عليه وآله. أذن الله أن ترفع، أي تعظم وتجلل وتعمر وتحيا، أحياؤها بالعمران، أحياؤها بالزيارة، أحياؤها بذكر الله عندها. أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، أي يتعبد إلى الله عز وجل فيها. فهذه كلها تصريحات عظيمة من القرآن الكريم دال على شاعرية وعظمة مراقد أهل البيت التي هي بيوت للنبي صلى الله عليه وآله، بالتالي وبيت الحسين الذي قبر ودفن فيه، وبيت الحسن البقيع، وأيضا بيت أمير المؤمنين الذي دفن فيه الغري النجف الأشرف، وغيرها عائد حال من الذرية الطاهرة، هي كلها بيوت النبي، وكيف لا وهم أبناء رسول الله صلى الله عليه وآله.
مع تقديم شكرنا لخبير البرنامج سماحة الشيخ محمد السند على هذه الإيضاحات، نتابع أعزائنا مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تقديم هذه الحلقة من برنامج أرض الحسين عليه السلام، فكونوا معنا.
انت اسمك في فؤادي، انت اسمك في فؤادي يا حسين بن علي، انت اسمك في فؤادي، انت اسمك في فؤادي يا حسين بن علي، انت اسمك في فؤادي، انت اسمك في فؤادي يا حسين بن علي، انت اسمك في فؤادي، انت اسمك في فؤادي يا حسين بن علي،
أيها الإخوة والأخوات، نتطرق إلى تاريخ المشهد الحسيني في أواخر القرن الهجري الثاني. بعد أن استقر الحكم للعباسيين أصبحوا يجاهرون بمعاداتهم للعلويين والتضييق عليهم، فأرهبوهم وزجوا بهم في سجون الموت، ومنعوهم من إظهار شعائرهم والتمتع بزيارتهم لقبور أئمتهم، ثم كان الهدوء النسبي ولفترة قصيرة أيام المهدي العباسي، فأخذ الشيعة يفيدون على زيارة الحائر الحسيني بشيء من الحرية والأمان، إلى استلام هارون الرشيد مقاليد الحكم سنة 170، وسرعان ما تغيرت سياسته، فأعاد أسلوب جده المنصور العباسي بالتضييق على الشيعة واستعمال القسوة والبطش ضد العلويين، فقتل الإمام الكاظم عليه السلام في حبوسه بعد سجن طويل، ثم ظهرت نواياه الخبيثة تجاه القبر الشريف لأبي عبد الله الحسين عليه السلام، فعمد سنة 187 إلى كرب القبر المطهر وقطع السدرة التي كانت بجانب القبر، وكانت تلك السدرة دالة على القبر ودليلا إليه، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله قد قالها ثلاثا: لعن الله قاطع السدرة.
فحاول هذا الحاقد على أهل بيت النبوة طمس آثار القبر ومحو رسمه، فكربه وهدم الأبنية التي كانت حوله محيطة به، كذلك خرب المسجد المبني عند قبر الحسين عليه السلام، ثم تابع ولاة الرشيد سيدهم وقائدهم إلى جهنم في هدم القبر الشريف وتخريبه مرات عديدة. وإلى عهد الأمين العباسي لم ينل الحائر الحسيني إلا القليل من الإعمار، ثم جاءت الفرصة للمأمون، وكان أحوج ما يكون إلى كسب رضا الناس بعد نقمتهم عليه بقتل أخيه، فحاول إرضاء العلويين والتخفيف من حدة غضبهم ودفع ثوراتهم بأن فسح لهم المجال في إعمار الحرم الحسيني النير حتى عاد الهدم والتخريب والكرب وتسريح المياه على ذلك القبر الطاهر على يد أخبث خبثاء بني العباس المتوكل على يدي اليهودي إبراهيم الديزجي مرة وعلى يدي عمر بن فرج الرخجي مرة أخرى وأيدي غيرهما مرارا عديدة. وإلى ذلك كان يمنع الزوار من الوصول إلى قبر الإمام الحسين تخويفا أو حبسا أحيانا أو قتلا في أحايين كثيرة.
أجل مستمعين الكرام، وكلما تسلل شيعة مجددين بناء القبر خفية عاد المتوكل عليه بالهدم والتخريب مشددا على زواره بالمسالح القاسية، حتى كان هلاكه على يد ابنه المنتصر بالله سنة 247، فأطلق أوقاف أهل البيت التي كان أبوه المتوكل قد صادرها، وأطلق أيدي الشيعة في إعمار الحائر الحسيني، وشارك في البناء والتشييد حتى بنى على المرقد الشريف ميلا عاليا كدليل يرشد الناس إلى الحرم المطهر، فهوت قلوب الشيعة والمحبين إلى زيارة مرقد سيد شباب أهل الجنة من كل بلد وأرض، متوافدين لا تنقطع قوافلهم عن الرحيل إلى أرض الحسين.
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج أرض الحسين. حتى لقاء آخر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى اللقاء.